الحمد لله رب الأرباب، منزل الكتاب، هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من مشى على التراب وسئل وأجاب، وعلى آله الأحباب والصفوة من الأصحاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة تنجي صاحبها يوم الحساب. وبعد، ارتشفنا في الحلقات الماضية عصرا من عصور السيد الجليل الحسين رضي الله عنه، وعرفنا إجلال معاوية له، وكيف كان في دولته وزمنه يتمتع بحرية كاملة، له مكانته الاجتماعية وله مشاركته الحربية وغير ذلك. ولم يكدر صفو تلك العلاقة التي جمعت بين الحسين وبين معاوية إلا ما كان في آخر عهد معاوية، عندما عهد بالخلافة إلى ولده يزيد. حينها تألم الحسين، وحق للحسين أن يتألم، فامتنع الحسين عن بيعة يزيد، حيث كان الحسين رضي الله عنه يرى عدم جواز بيعة يزيد، وقد شاركه في ذلك بعض الصحابة كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وكانوا يرفضون البيعة لأسباب، وهي انتقال الخلافة من الشورى إلى التوريث، إضافة إلى أن المجتمع الإسلامي يومئذ كان فيه من هو أحق وأولى بالخلافة والبيعة من يزيد في سابقته وعلمه وعمله ومكانته وصحبته، أيضا مخالفة هذه البيعة للنص الصريح الذي ورد في الحديث النبوي، والذي لا يجيز البيعة لشخصين في آن واحد. وبعد أن اتبع معاوية رضي الله عنه الخطوات لبيعة يزيد، نجد أن أهل كل الأقاليم والأمصار بايعوا يزيد خليفة من بعد معاوية، ومضت السنين على ذلك حتى دنت اللحظات الأخيرة من حياة معاوية. فلما حضر معاوية الموت، وذلك سنة 60 للهجرة، وكان يزيد غائبا، دعا بالضحاك ابن قيس الفهري، وكان صاحب شرطته، فأوصى إليه فقال: بلغ يزيد وصيتي، انظر أهل الحجاز فإنهم أصلك، فأكرم من قدم عليك منهم، وتعهد من غاب، وانظر أهل العراق، فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل، فإن عزل عامل أحب إلي من أن تشهر عليك 100,000 سيف، وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وخاصتك، فإن نابك شيء من عدوك فانتصر بهم. كما وصى معاوية ابنه يزيد بالحسين فقال: وأما الحسين بن علي فإن له رحما ماسة وحقا عظيما وقرابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه، فإن قدرت عليه فاصفح عنه، فإني لو كنت صاحبه عفوت عنه. وتظهر في هذه الوصية فتنة معاوية ودهاؤه السياسي من خلال تشخيصه لأهمية الأمصار ومدى تأثيرها المستقبلي على أوضاع الدولة الأموية. كما كان معاوية رضي الله عنه مصيبا في حدسه من أهل العراق، من أنهم لن يتركوا الحسين بن علي حتى يخرجوه، لذلك طلب من يزيد أن يعفو عنه إذا حصل ذلك. قال الحسن البصري: دخل على معاوية وهو بالموت فبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال معاوية: ما أبكي على الموت أن حل بي، ولا على دنيا أخلفها، ولكن هما قبضتان، قبضة في الجنة وقبضة في النار، فلا أدري في أي القبضتين أنا. ولما اشتد بمعاوية الوجع وضع خده على الأرض، ثم أخذ يقلب وجهه ويضع الخد الآخر ويبكي ويقول: اللهم إنك قلت في كتابك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اللهم اجعلني ممن تشاء أن تغفر له. وكان من دعائه في ذلك اليوم: اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة وتجاوز بحلمك عن جهلي، فإنك واسع المغفرة. اللهم إني قد أحببت لقاءك فأحبب لقائي. فرحم الله تعالى معاوية ورضي عنه. قال ابن حجر: مات معاوية في رجب 60 للهجرة، وعمره 78 سنة. والذي صلى على معاوية هو الضحاك بن قيس الفهري. كان يزيد غائبا حين توفي معاوية رضي الله عنه، فلما حضر يزيد كان قد دفن معاوية، فتوجه إلى الموضع الذي دفن فيه فصلى عليه، ثم دخل البلد وأمر فنودي في الناس إن الصلاة جامعة، فخطب يزيد في الناس أول خطبة له. وكان مما قاله لأهل الشام في هذه الخطبة: إن معاوية كان يغزيكم في البحر، وإني لست حاملا أحدا من المسلمين في البحر، وإن معاوية كان يشتيكم بأرض الروم، ولست مشتيا أحدا بأرض الروم، وإن معاوية كان يخرج لكم العطاء أثلاثا وأنا أجمعه لكم كله. فتفرق الناس وهم لا يفضلون عليه أحد. وفي هذه الخطبة شرح يزيد سياسته في قيادة الأمة، وبهذا استطاع أن يكسب قلوب أهل الشام. ولم يظهر له في الساحة حينها معارض إلا الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فعبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق قد توفي، وأما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وبقية الصحابة وحتى محمد ابن الحنفية فقد بايعوا يزيد رغبة في جمع الكلمة وخوفا من الفتنة. أما أهل الشام والعراق وغيرها من الأقاليم فقد بايعوا ليزيد. في شهر رجب 60 للهجرة تولى يزيد الأمر من بعد أبيه، فأقر عمال أبيه على ولايتهم، فكان على المدينة الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان، وأمير مكة عمرو بن سعيد بن العاص، وأمير الكوفة النعمان بن بشير رضي الله عنه، وأمير البصرة عبيد الله بن زياد. وكان شغل يزيد الشاغل أول ما تولى الخلافة أخذ البيعة من الذين عارضوا بيعته في حياة أبيه، وكان أهمهم عنده الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير. فكتب يزيد إلى أمير المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان كتابا يخبره فيه بوفاة معاوية رضي الله عنه، إلا أن الوليد بن عتبة تساهل في أخذ البيعة من الحسين وابن الزبير، لأنه كان رجلا رفيقا كريما يحب العافية، كما أنه كان يخشى عذاب الله تعالى وعقابه إن أجبر الحسين على بيعة يزيد أو عاقبه إن امتنع عنها. أيها الإخوة المشاهدون، كان إصرار يزيد على طلب البيعة من الحسين وابن الزبير رضي الله عنهما هو الشرارة في الفتنة الثانية التي اندلعت بين المسلمين، فقد شعر كل واحد منهما بأنه مطلوب، وأنه إذا لم يبايع فسيكون ضحية طيش يزيد، وأن سيوف أعوان الخليفة الجديد أصبحت مسلولة عليهم. فماذا فعل؟ ترك المدينة في جنح الليل وتوجه إلى البيت الحرام، ولجأ إلى مكة المكرمة يطلبان فيها الأمان، وأدرك بأنهما لن يجد الأمان والسلام إلا في تجيش أنصارهما وحشدهم في مكان يصعب على يزيد وأعوانه أن يقتحموه، وكان ذلك في مكة المكرمة في جوار بيت الله الحرام الذي قال الله تعالى فيه ومن دخله كان آمنا. لقد كانت غلطة عظيمة من يزيد بدأ بها حياته وظلت تلاحقه حتى مماته، ولم يستطع التخلص منها، وبدأت سلسلة الأخطاء تتوالى في حياة الخليفة يزيد. وكلما ادلهمت الأمور من حوله عظمت الأخطاء وتضخمت المشكلات، وكلما أراد حل مشكلة عالجها بمشكلة أخطر وأفضع. فمن إصرار البعض على عدم البيعة إلى تكوين جبهة معارضة تستعد للقتال، ومنها إلى معركة كربلاء، ثم تتمخض هذه المعركة عن قتل الحسين رضي الله عنه، وتؤدي إلى غضب المسلمين وخلع بعض الصحابة لبيع يزيد في المدينة حتى تكون وقعة الحرة، ثم تحريك جيش إلى مكة المكرمة لقتال ابن الزبير، وتتشوه صورة الخليفة في أعين المسلمين، ثم يتوفى بعد ذلك بقليل. إن القارئ لخلافة يزيد يتعجب ويتساءل، لقد عرف معاوية بحلمه، فأين هذا الحلم عن ابنه يزيد؟ أغلب الظن أن الذي ورط يزيد في هذه الأخطاء الشنيعة هو حداثة سنه وقلة خبرته وغياب المستشارين الحكماء عن مجلسه، كما أن يزيد كانت تنقصه قوة الإرادة في الحلول السلمية، فوقع في عهده من الكوارث الكبرى كمقتل الحسين رضي الله عنه، ووقعت الحرة بالمدينة، وحصار مكة لابن الزبير. لقد وصم يزيد عهده بوصمة لن تمحوها ماء البحار، ولن تزيل مرارتها عذوبة الأنهار. وهنا بلغ أهل الكوفة امتناع الحسين عن بيعة يزيد وخروجه من المدينة إلى مكة، فبدأوا بمكاتبة الحسين رضي الله عنه. فجاءت رسل أهل الكوفة إليه وهم يحملون ديوانا فيه أسماء 100,000 يبايعونه، وجعلوا يستحثونه ويستقدمونه عليهم ليبايعوه عوضا عن يزيد ابن معاوية، ويذكرون في كتبهم أنهم لم يبايعوا أحدا إلى الآن، بل يرغبون في مبايعته أميرا عليهم، وأنهم ينتظرون قدومه إليهم ليقدموه عليهم. فماذا فعل الحسين حيال هذا الأمر؟ لما كثرت رسائل أهل الكوفة على الحسين، بعث الحسين ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب أين إلى العراق ليكشف له حقيقة الأمر. فلما وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة قدم إليه أهلها، فبايعه 12,000 رجل على بيعة الحسين، وذلك في دار هانئ بن عروة. ولما تيقن مسلم بن عقيل بأن الناس فعلا يريدون الحسين ولا يريدون غيره، كتب مسلم إلى الحسين ليقدم عليه، فقد تمت له البيعة. قال مسلم في كتابه أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله، إن جميع أهل الكوفة معك، فأقبل حين تنظر في كتابي. وهنا تأكد الحسين رضي الله عنه صدق نوايا أهل الكوفة، فتجهز رضي الله عنه خارجا من مكة قاصدا الكوفة. وفي تلك الأثناء ومع تسارع الأحداث في ساحة الكوفة، انتشر خبر مسلم بن عقيل بين الناس وفشى، فقام والي الكوفة الصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه خطيبا فيهم، ومما قاله: اتقوا الله عباد الله، ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة، فإن فيها يهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الأموال. لكن هذه السياسة من قبل والي الكوفة لم تعجب الموالين للدولة الأموية، فأوصلوا الخبر إلى يزيد بن معاوية في الشام، فقام بعزل النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه من ولاية الكوفة، وعين بدله عبيد الله بن زياد. وعبيد الله بن زياد كان والي البصرة، فضم إليه يزيد ولاية الكوفة، وأمره بأن يمنع أهل الكوفة من بيعة الحسين رضي الله عنه أرضاه. دخل عبيد الله بن زياد الكوفة متلثما، والناس قد بلغهم إقبال الحسين إليهم، فهم ينتظرون مقدمه عليهم، فنظروا فظنوا حين قدم عليهم عبيد الله بن زياد أنه الحسين بن علي، فأخذ لا يمر على جماعة من الناس إلا سلموا عليه وقالوا: مرحبا بك يا ابن رسول الله، قدمت خير مقدم. هنا أيقن ابن زياد خطورة الموقف، فحرص على جمع المعلومات عن طريق جواسيسه، واستطاع أن يخترق أتباع مسلم ابن عقيل، وعلم بنزول مسلم بن عقيل في دار هانئ ابن عروة، فأمر ابن زياد بإحضار هانئ في مجلسه. فلما تمثل هانئ بين يديه قال له عبيد الله بن زياد: والله لا تفارقني حتى تأتيني بمسلم بن عقيل. فقال هانئ: أو يحسن بي أن أسلم ضيفي وجاري للقتل؟ والله لا أفعل ذلك أبدا. فأغاض ذلك ابن زياد، فضرب بالعصا على وجهه وهشم أنفه، وأمر به فحبس. لما بلغ مسلم بن عقيل خبر ضرب وجه هانئ بن عروة، أمر أن ينادى في أصحابه الذين بايعوه، واستخدم كلمة السر وهي: يا منصور أمت. فتنادى أهل الكوفة فاجتمعوا إليه، وكان عددهم 4000 رجل. توجه مسلم بن عقيل ومن معه إلى قصر عبيد الله بن زياد فحاصروه، ودخل ابن زياد القصر وتمنع به وأغلق عليه الأبواب. وكان ابن زياد على قدر كبير من الدهاء والخداع، حيث أنه بمجرد دخوله القصر جمع وجاء الكوفة وأشرافهم واحتفظ بهم عنده، حتى يكون وسيلة ضغط مهمة عنده ستثمر عن نتائج إيجابية لصالح ابن زياد. فكان من كيده أن أمر أشراف الكوفة وأمراء القبائل بتخذيل الناس عن مسلم ابن عقيل، وتخويفهم بقرب جيش الشام. فصار هؤلاء الأمراء والزعماء يثبطون الناس ويأمرونهم بالانصراف إلى بيوتهم، وإلا سيحرمون العطاء ويذهب بهم إلى الثغور وسينالهم العقاب الشديد. وهكذا خاض ابن زياد بمكره حربا نفسية شديدة سرعان ما آتت أكلها. فماذا حصل بعد ذلك؟ سنعرف ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. I'm